بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الأمر السادس، شنو الأمور التي قريناها إلى الآن؟ الأمر الأول كان في اعتبار رد الثمن. الأمر الثاني، الثمن المشروط رده، هل هو في الذمة أو معين أو ما أشبه من التقسيمات. الأمر الثالث، هل الرد يعني رد الثمن فسخ أم هو مقدمة للفسخ. الأمر الرابع، في إسقاط الخيار وما يسقط الخيار. الأمر الخامس، في تلف المبيع، أنه من كيس من. الأمر السادس، من الأمور المرتبطة ببيع الخيار، في رد الثمن على المشتري أو من ينوب عن المشتري. أحيانا البائع، شوفوا، باع الدار إلى جناب الشيخ، الدار مثلا تسوى 20 مليون، باعها ب10 ملايين، لأن يحتاج فلوس وما حد يشتري. فاشترط على المشتري لو رد الثمن خلال سنة، يعني جاب ال10 ملايين، يسترجع الدار. هذا يسمى ببيع الخيار أو ببيع الشرط. الأمر السادس شنو هو؟ لابد من رد الثمن على المشتري حصرا، أم يقدر يرد الثمن على وكيل المشتري؟ يقدر يرد الثمن على ولي المشتري. وفرضوا المشتري غاب، المشتري صارت عنده مشكلة ما يقدر يوصل له، يقدر المبلغ ينطي للحاكم الشرعي ويسترجع الدار؟ خلاصة الكلام نعم، كل من كانت يده يد المشتري، هسه بالوكالة، بالولاية العامة الخاصة، إذا البائع سلم الثمن إليه، هذا يعتبر تسليم الثمن للمشتري ويحق له الفاس. طبعا إذا من الأول المشتري شرط، قال أنا بترجع الفلوس إلي، إذا مثلا أفرض الله أخذ أمانته ومتت، ما يفيد ترجع للوارث. إذا أنا صار عندي مشكلة وغبت مثلا، سجنت أو ما أشبه، ما يصير ترجع الفلوس إلى وليي إلا إلي، إذا هذا الشرط موجود. فشنو؟ فالإنسان المؤمن عنده شرطه. أما إذا هيك الشرط ما أكو، فإطلاق رد الثمن إلى المشتري معناته إلى المشتري أو من ينوب عن المشتري، في صورة الاختيار أو في صورة الاضطرار. واضح؟ الأمر السادس، من الأمور التي مرتبطة هي بتحقيق بيع الخيار أو بيع الشرط، لا إشكال في القدرة، سلام عليكم. لا إشكال في القدرة على الفسخ، يعني قدرة البائع على الفسخ، يعني فسخ بيع الخيار. متى وبسبب أي شيء؟ برد الثمن على نفس المشتري. الباء هنا سببية، يعني إذا رد الثمن على المشتري كان سببا لقدرته على فسخ البيع. صبحكم الله بالخير. أو برد الثمن على وكيله المطلق. ليش ما قال الوكيل الخاص؟ لأن الوكيل الخاص واضح أنه يجوز رد الثمن إليه. الوكيل الخاص هو الوكيل في تسلم الثمن. يعني مثلا أفرض هذا هو المشتري، قال لي أنا البائع، قال لي أنا وكيلي في قبض الثمن فلان، تقدر تنطيني إلي، تقدر تنطي الثمن إلى هذا الوكيل الخاص. فإذا عدم ذكر الوكيل الخاص لأنه واضح أنه بمثابة المشتري، مو أنه ما يصير ترد للوكيل الخاص. الوكيل الخاص حاله حال المشتري، لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف الوكيل المطلق، الوكيل العام. أو برد الثمن على وكيل المشتري المطلق. الوكيل المطلق من كان وكيلا للمشتري مثلا في جميع معاملاته، في جميع عقوده، في جميع شؤونه، هذا يسموه بالوكيل المطلق. أو برد الثمن على الحاكم الشرعي. مثلا متى؟ إذا كان المشتري غائبا ما موجود، ووكيل أيضا ما موجود، ما عنده وكيل، كما حدث ذلك مثلا في أيام الطاغية عندما هجروا قشرا قسم من المواطنين. أفرض أنا مأجر من عنده بيت وهذا هجر، لا هو موجود لا ولي موجود، الأجار لمن أدفعه؟ أروح للحاكم الشرعي أدفع الأجار. فد مرة هذا لما كان يسفر قال لي وكيلي فلان، وأنا أروح المبلغ لمن أنطيه؟ لوكيلي، ليس وكيلا خاصا مطلق. أما إذا ما عنده وكيل، كما بالفعل حدث كذلك، وهواي من الناس عندما هجروا ما كان عندهم فد وكيل، ما صار مجال يخلون وكيل. فالمستأجر شي يسوي؟ المبلغ يأخذه ينطيه للحاكم الشرعي، يقول هذا الأجار عائد لفلان. الحاكم الشرعي يقدر يوصل المبلغ يوصله، ما يقدر يوصله يصرفه في أمور الخير بثواب صاحب الدار، هكذا. فإذا يقول أو الحاكم، الحاكم متى يكون؟ عندما لم يكن هناك وكيل مطلق. أو العدول من المؤمنين، إذا لم يكن هناك حاكم شرعي، الحاكم الشرعي ما موجود، لو ما تقدر توصل له بمجرد ما أنت تروح للحاكم الشرعي يلقى القبض عليك. فأكو واحد من المؤمنين عادل، رجل مؤمن أمين، أخلي المبلغ عنده، هذا يسمى بشنو؟ بعدول المؤمنين، مع التصريح بذلك في العقد. إذا هذا التصريح موجود واضح المسألة، يعني مثلا عندما عقدنا على بيع الخيار أو بيع الشار هكذا قررنا أنه خلال سنة، إذا البائع رجع الثمن إلى المشتري أو من ينوب عن من وكيل مطلق، من حاكم شرع، من عدول المؤمنين، عند ذلك المسألة تكون واضحة. فإذا المشتري ما موجود تجيب للوكيل المطلق، الوكيل المطلق ما موجود تروح للحاكم الشرعي، حاكم الشرعي ما موجود تروح لعدول المؤمنين، عدول المؤمنين إذا ما موجودين يخلي عنده أمانة، حق في الخيار لا يصح مع وجود الشرط. إذن مع التصريح بذلك، بذلك يعني بالرد إلى هؤلاء من وكيل مطلق وحاكم وعادل، في العقد، في العقد جار مجرور متعلق بشنو؟ بالتصريح، التصريح في العقد، إذا صرح بهذا في عقد بيع الشرط فهو جائز. وإن كان المشروط هو رده، يعني رد الثمن إلى المشتري مع عدم التصريح ببدل المشتري، يعني شنو في المكاتبة مكتوب؟ البائع اللي هو الطرف الأول مثلا، إذا أرجع الثمن إلى الطرف الثاني وهو المشتري خلال سنة فمن حقه استرجاع البيت. بعد ما كاتبين إذا ما قدر يرجع الثمن للمشتري يرجع إلى بدل المشتري من وكيل وحاكم وعادل، هنا شنو الحكم؟ يقول وإن كان المشروط في بيع الشرط هو رده، رد الثمن إلى المشتري مع عدم تصريح ببدل المشتري، وشنو صار؟ فامتنع أو فامتنع رده إلي، ما قدرنا نرد الثمن إلى المشتري، فامتنع رد الثمن إلي يعني إلى المشتري عقلا أو شرعا، يعني المانع مانع عقلي. مثلا شنو المانع العقلي؟ غاب المشتري، رادوا يأخذوا شرط، أو الدولة سفرته، هجرته قشرا، هذه الغيبة اللي مانع عقلي لأن ما موجود حد ننطيه. ونحو الغيبة، ونحو الغيبة مثل شنو؟ مثل سجن، هو مو غائب، موجود، موجود بنفس المدينة لكن مسجود، مسجون ما حد يقدر يوصل له. إذا أنا هم أروح أسأل أنا هم راح يأخذوني. هيك كان في أيام الطاغية، في أيام الطاغية اعتقلوا واحد من أقاربنا شاب، اعتقلوا، كان اسمه أحمد، أخو محمد راح يسأل عنه، هذا الثاني هم أخذوه، وإلى يومنا هذا ماكو خبر عنهم، بين. أول واحد أخذه اعتقله، الثاني راح يسأل عن أخيه، وين هذا، شنو هذا، شنو الاتهام مالته، مثلا شو مسوي، هذا هم أخذه. فهذا مسجون، الباعي يخاف يروح يسأل عنه، عرفت شلون؟ هذا في حكم الغيبة يصير لغيبة ونحو الغيبة فارس. أو شرعا، شرعا موجود بس مجنون، المجنون بعد ما يصير واحد ينطيه فلوسه. أو شرعا لجنون ونحو الجنون، نحو الجنون مثلا غيبوبة صاير في دماغه لحادث وما أشبه. واحد من أصدقائنا صار عنده جلطة الآن تقريبا في الشهر، في حالة غيبوبة، الله إن شاء الله يعافي ويشافي. حقيقة الإنسان ضعيف إلى أبعد حال، إلى أبعد حال. كان يريد يركب السيارة وقع قبل ما يركب ويسوق، وإلا كان هو رايح وأهل اللي وياه إلى يومنا. أحيانا شوي يفتح عينه هذا. يقول أو شرعان، يعني امتنع رد الثمن الى المشتري. الامتناع مو امتناع عقلي، امتناع شرعي، لانه مجنون، مو ماكو مانع عقلا نقدر نشيل الفلوس ونطي للمجنون، لكن اكو مانع شنو؟ شرعي. ونحو الجنون مثل ما بينا، اغماء مثلا. ففي حصول الشر، الشر شنو كان؟ رد الثمن الى المشتري. هنا نقدر نرد الثمن إلى الوكيل المطلق، إلى الحاكم الشرعي، إلى عدول المؤمنين أم لا؟ إذا ماكو تصريح في العقد، هل إطلاق العقد يشمله؟ الجواب نعم. ففي حصول الشرطين، الشرط شنو هو؟ رد الثمن إلى المشتري، برده يعني برد الثمن إلى الحاكم الشرعي كما اختاره المحقق القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين في بعض أجوبة مسائله عند الكتاب، اللي في هذا الكتاب أسئلة وأجوبة على هذا النمط. فهناك ألي جامع الشتات أو غيره، هناك المرجى القمي قايل يقدر يعطي للحاكم الشرعي، هذا احتمال. وعدمه يعني عدم حصول الشرط برده إلى الحاكم، إذا انطال الحاكم ما يفيد، لأن الشرط شنو؟ أن يرد الثمن إلى المشتري، هنا ما رد إلى المشتري كما اختاره سيد مشايخنا، يعني سيد أساتذتنا في مناهله. المناهل هو للعلامة المبجل آية الله السيد محمد المجاهد الطبطبائي الحائري، اللي قبره الآن بين الحرمين الشريفين، شايفين؟ يعني من حرم الإمام الحسين لما نروح إلى العباس عليه السلام على إيدك اليسار يصير. هذا مرقد العالم الجليل الشيخ محمد المجاهد، اللي هو أستاذ للشيخ الأنصاري، هو متوفى سنة 1242. الشيخ الأنصاري ورد 40 سنة متوفي، الشيخ الأنصاري متوفي 1281، يعني 39 سنة بعد، هو متوفي هذا الأستاذ 1242، صاحب المنهج رضوان الله عليه. نعم، كما اختاره سيد مشايخنا في مناهله. هذا الرأي الثاني. قولان، قولان يصير مبتدأ مؤخر. ففي حصول الشرط برده وعدمه قولان، وربما يظهر من صاحب الحدائق شنو يظهر؟ الاتفاق، الاتفاق يعني الإجماع، لكن قلنا التعبير بالاتفاق أضعف من التعبير بالإجماع، على عدم لزوم رد الثمن إلى المشتري نفسه مع غيبته. يعني أكو إجماع على أنه تقدر الثمن ترجع إلى الحاكم الشرعي، مو لازم ترجع للمشتري مع غيبة المشتري، بل يرجع الثمن، يرد إلى الحاكم الشرعي. شلون يظهر من صاحب الحدائق هذا الاتفاق، حيث انه يعني ان صاحب الحدائق بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخاص، شوفوا اكو مسألة في باب الخيارات ذكرها المشهور، المسألة شنو يقول؟ اذا البائع عنده خيار يجوز ان ياخذ بخياره، مو الا المشتري موجود. اذا انا عندي خيار خلال اسبوع، ففي هذا الاسبوع اقول اخذت بخياري وفسخت المال، مو لازم المشتري موجود. الفسخ يعني المشتري اذا اراد ان يعلم فلا بد من ابلاغه، والا اصل تحقق الخيار مو لازم يكون بحضور المشتري وبابلاغ المشتري، حتى الشهود هم مو لازم. اذا صار نزاع في المساله ربما نحتاج الى شهود، لكن اصل تحقق الفسخ يحتاج الى شهود؟ ما يحتاج. واضح الامور؟ مثل اصل النكاح اللي ما يحتاج الى شهود، لكن اذا صارت هناك منازعه ربما نحتاج الى شهود، ولذلك الاشهاد في النكاح مستحب. في الطلاق الاشهاد شنو؟ واجب، اما في النكاح لا، مستحب. اذن يقول عدم اعتبار حضور الخاصم، الخاصم يعني الطرف، مو الا يكون هو يخاصمني ومثلا يتعارك وياي، لا، هذا تعبير في المصطلح العلمي اللي طرف في البحث، طرف في المعامله يسمى بشنو؟ بالخصم، من باب اطلاق الخاص على العام، لان بعض الاطراف خصوم مو كلهم، فاطلق الخاص على العام. بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار يعني عدم اشتراط حضور الطرف في فسخ ذي الخيار يعني من له الخيار، وانه وان الشان لا اعتبار بالاشهاد، مو لازم ياخذ شاهد، خلافا لبعض علمائنا اللي قالوا لا، بحاجة الى حضور الخاص وبحاجة الى الاشهاد. يعني قلنا هذا قول المشهور، لما نقول قول المشهور يعني اكو قول اخر شنو؟ غير مشهور. واضح؟ قال من قال؟ قال صاحب الحدائق ان ظاهر الرواية، الرواية مو مقصودة رواية واحدة، يعني الروايات التي وردت في الخيار، هسه في بيع الخيار او غير بيع الخيار، سائر الخيارات. لذلك هنا جناب المقدس الشيرازي رحمه الله يقول ان المراد بالرواية الالف واللام، الف لام الجنس، يعني جنس الرواية، مو الرواية خاصة او رواية واحدة او رواية معهودة. إيش بالنتيجة؟ أن ظاهر الرواية أو الروايات التي وردت في بيع الخيار أو في مطلق الخيار اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه. ظاهر هذه الروايات أن المشتري موجود، حتى البائع عندما يرجع الثمن يسترجع شنو؟ المذيع. بعد حضور المشتري ليفسخ البائع بعد رد الثمن، بعد دفع الثمن إليه يعني إلى المشتري. واضح لو مو واضح؟ فما ذكروه يعني الفقهاء من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن، يعني يقول يفسخ المشتري ما موجود، خو مو يذب الفلوس ويروح يخليها ما أمانة، وجعل الثمن أمانة عند نفسه إلى أن يجيء المشتري. المشتري مسافر مثلا رايح إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ويرجع بعد أسبوع 10 أيام شهر، خو ما يظل هناك إلا إذا تزوج هناك فبقي، وجعل الثمن أمانة إلى أن يجيء المشتري، مو هيك؟ وإن كان ظاهرهم الاتفاق على، شوفوا هذا اللي قلنا، ظاهر الفقهاء الاتفاق عليه يعني على هذا الحكم، على جواز الفسخ وجعل المبلغ أمانة، إلا أنه بعيد عن مشاق الأخبار المذكورة. صاحب الحدائق يقول هذا الاتفاق اللي هو ظاهر كلماتهم بعيد عن سياق الروايات المذكورة، لذلك شنو احنا قلنا؟ ظاهر الرواية مو رواية واحدة، شوفونا شنو يقول الأخبار المذكورة. انتهى كلام صاحب الحدائق اللي استظهر منه الإجماع على أنه يجوز رد الثمن إلى غير المشتري، لا يخليه عنده، إذا عنده يجوز فكيف إذا جعله عند الحاكم الشرعي أو عند مثلا الوكيل المطلق للمشتري. أقول لم أجد فيما رأيت من الكتب من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار. هذا الخيار شنو هو؟ خيار البايع أو خيار الشار. يقول الفقهاء الذين تطرقوا إلى هذه المسألة لم يتطرقوا إلى هذا الفرع منها، أن المشتري لو غاب شي يسوي، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري. هذا الشيء هم ما شفت منهم. فصاحب الحدائق اللي ربما ادعى الاتفاق وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه، هذا مو واضح. قال يخلوا أمانة يمه، يعني البائع يخلي الثمن أمانة عنده ويسترجع الدار، هذا ما طارحينه. وذكر الفقهاء عدم اعتبار حضور الخصم يعني الطرف في فسخ الخيار، هذا ما له ربط بما نحن فيه، إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو، يعني الفسخ بما هو هو ما يحتاج إلى حضور الطرف، شنو ربط بما نحن فيه؟ هنا أنا مو فقط فسخ، هنا أكو شرط للفسخ، رد الثمن ثم الفسخ. فهنا ما يصير أنت قبل ما ترد الثمن تخلي الثمن عندك وتفسخ، فإذا هذا الفسخ بلا حضور الخاص ما له ربط بما نحن فيه. ليش؟ لأن في سائر الخيارات مو ضروري الخصم يكون موجود أنت تفسخ. مثلا رحت للحاكم الشرعي وفسخت قلت الخصم ما موجود مقبولة. أما فيما نحن فيه أكو شرط قبل الفسخ، شنو الشرط؟ رد الثمن. رد الثمن للهواء للمشتري، هو أنا المشتري، إذا ما له ربط بما نحن فيه، إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو هو، يعني مع قطع النظر عن الشروط الموجودة. أما فيما نحن فيه أكو شرط موجود وهو رد الثمن. في مقابل العامة اللي العامة اشترطوا حضور الخاصم، وبعض الخاصة حيث اللي خلاف المشهور هذا حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار يعني بسبب الخيار حضور الخاص. صاحب الحدائق ينقل عن ما هو المتفق بين فقهائنا أنه ما يحتاج حضور الخاص، هذا الكلام صحيح، لكن فيما نحن فيه لا يطبق. ليش؟ لأن هناك شرط قبل الأخذ بالخيار، شنو الشرط؟ رد الثمن. إذا المشتري ما موجود إحنا هل من نرد الثمن؟ ولا تنافي بينه، يعني بين هذا الكلام في جواز الفسخ بلا حضور الخصم وبين اعتبار حضور الخصم لتحقق شرط آخر للفسخ. شنو الشرط الآخر؟ رد الثمن، وهو يعني الشرط الآخر رد الثمن إلى المشتري. هذا الإشكال الأول على شنو؟ على صاحب الحدائق، لأنه من كلمات الفقهاء لا يستظهر الاتفاق فيما نحن فيه وهو بيع الخيار، ما عندنا فد اتفاق أنه يفسخ قبل رد الثمن أو بجعل الثمن عند نفسه، لا، المسألة بها خلاف، مع أن ما ذكره ما يعني الأخبار التي البيان يأتي من أخبار المسألة ذكر هو المستتر لصاحب الحدائق، الضمير المتصل يرجع الإمام، مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ. الأخبار تقول يرد الثمن مثلا، ما موجود اللي مشروط أن المشتري أو الخصم يعني الطرف يكون موجود. ما ذكر الخبر الرواية أنه لازم المشتري موجود، لا يدل على اعتبار يعني اشتراط حضور الخصم في الفسخ، وإن كان مورد الرواية مورد الأخبار صورة حضوره، يعني يقول رجعت الفلوس إليه مثلا، يعني موجود هو، بس هذا مو معناته أنه شنو هذا الشرط. شوفوا المورد لا يخصص الوارد، يعني مثلا إذا واحد قال هذا الماء اللي هو أقل من الكور لاقى النجاسة وتنجس، الإمام قال هذا الماء تنجس، يعني خصوص هذا الماء، لو أي ماء اللي لا يكون كرا، أي ماء إن كان دون الكري المورد لا يخصص الوارد. إذا أنا مثلا سألت المعصوم هكذا صليت فقال أعد صلاتك، يعني أنا فقط أعد صلاتي، لكل واحد نفس الحكم، أنا المورد، أنا المورد لا خصوصية لي. واحد إجا سأل قال امرأتي هكذا رأت الدم، فالإمام أجابه، يعني هذا الحكم خاص لهذه الأمرأة اللي هي زوجة فلان، لكل امرأة. فإذا المورد هذه قاعدة أصولية لا يخصص الوارد، وإن كان مورد الأخبار صورة حضور الخصم، خصم المشتري مثلا لأجل تحقق الرد، حتى الرد يتحقق فعليا، إذا ما كان موجود فإحنا شلون نحقق الرد؟ إلما ننطي الفلوس. لكن هذا المورد لا يخصص الوارد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد. شوفوا في بيع الخيار رد الثمن اليوم يصير، أنا ربما بكرة بعد بكرة أفسخ. طبعا إذا لم نقل الرد هو الفسخ العملي، لأن قلنا أكو عدة أقوال في المسألة، إلا أن الفسخ في بيع الخيار مثلا قد يتأخر عن رد الثمن بزمان بيومين يومين أكثر أقل، بناء على مغايرة الفسخ للرد. إذا قلنا الفسخ غير الرد، أما إذا قلنا الفسخ هو الرد العملي بعد خلاص صار الفسخ، وعدم الاكتفاء به عنه، به يعني بالفسخ عن الرد، لا به يعني بالرد عن الفسخ، يجي وعدم الاكتفاء بالرد يعني برد الثمن عن الفسخ. متى يكتفى بالرد عن الفسخ؟ إذا قلنا بأن الرد هو فسخ عملي. واضح؟ اي نعم، نعم، لو قلنا بحصول الفسخ بالرد، حصول الفسخ هو العملي، اختص موردها يعني مورد تلك الاخبار بحضور الخصم، مع ذلك المورد نقدر نقول لا يخصص الوارد، لان المشتري هو او من ينوب عنه شرعا، نفس الحكم. لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، يعني خيار الشرط، حضور يعني حضور المشتري، هذا لكن نوع من تقريب ما قاله صاحب الحدائق بأنه أكو اتفاق على شنو؟ اتفاق على شنو؟ على عدم لزوم رد الثمن. لا، وهذا لكن يمكن يكون تصحيح للقائل باعتبار حضور المشتري حين الفسخ، لا يعني لزوم الحضور، هذا نوع من تأييد للزوم حضور المشتري. شلون تأييد؟ يقول الفقهاء ما انكروا اعتبار حضور المشتري، فربما قالوا به يعني، فلما يقولون رد الثمن على المشتري ظاهره ان المشتري هو يستلم، لكن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور يعني اشتراط الحضور في هذا الخيار، يعني في خيار الشرط. فد مرة يصرحون يقولون مو إلا هو المشتري، المشتري أو وكيله، فهنا شنو اعتبار الحضور نفوا، أما لم ينكروا ذلك، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ بمجرد رد الثمن، بمجرد رد الثمن يعني الفسخ العملي، حصول الفسخ تقول الفسخ العملي بمجرد رد الثمن، رد الثمن على من يكون؟ على المشتري. فإذا هذا ربما تأييد ترى مو دليل أن الأصحاب اشترطوا واعتبروا حضور المشتري، ففهم أنه لا ماكو شيء دلالة، ماكو دلالة على أن المشتري بخصوصه هو المناط في الرأي المشتري أو من كان مكان المشتري. هسه بالنتيجة هذا ما يستظهر من كلمات الأصحاب أو لا يستظهر، هذا يعني الاعتبار بوجود المشتري، يستظهر من كلمات الأصحاب أو لا يستظهر، هذا مو مهم. شنو رأيك يا جناب الشيخ الأعظم وكيف كان؟ كيف كان يعني كيف كان كلام الأصحاب؟ هل دليل على اعتبار حضور المشتري أو ليس دليلا على ذلك؟ فالأقوى عند الشيخ الأعظم فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري بنفسه. فد مرة في العقد قلنا إلا المشتري نفسه يستلم الثمن، إذا مات إذا غاب ما يفيد بعد، البيت يكون للمشتري، البائع ما له حق يرجع الثمن ويسترجع البيت. إذا هيك شرطنا صرحنا فنحن ملزمون بهذا الشرط. أما إذا ما كل شرط، إذا لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري بنفسه، وإنما قلنا 10 ملايين فلوس البيت عندما البائع يرجع إلى المشتري، مو بخصوصه، إلى المشتري قلنا يسترجع الدار، ظاهر ذلك هو قيام الولي، ولي المشتري، مقام المشتري، واضح؟ هذا الولي منه الولي، أحيانا الوكيل العام، أحيانا الحاكم الشرعي، أحيانا عدول المؤمنين، لأن الظاهر من الرد يعني رد الثمن إلى المشتري حصول الثمن عند المشتري ولو عبر وكيله كتبه، ولو عبر وليه. وتملك المشتري للثمن، يعني المشتري يتملك الثمن، عندما نأتي بالمبلغ ونعطي للوكيل المطلق نعطي للولي، من الآن مالك الثمن؟ المشتري صار. حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ، هذا المقصود، ترجع الثمن إلى المشتري، مو يعني إلى نفسه، إلى أو من ينوب عنه كوليه مثلا، لا يبقى الثمن حينئذ في ذمة البائع بعدما يفسخ. ولذا لو دفع الثمن إلى وارث المشتري بعد موت المشتري كف، أنا ممكن بايع الدار لهذا الشخص وقايل منا إلى سنة إذا رجعت الفلوس أسترجع الدار، مات هذا الشخص، موت والحياة بيد الله عز وجل، ما أدري منو ميت منو حي، صحيح أنا هذا مات، شو نسوي؟ نجيب 10 ملايين خلال سنة ننطي المن للوارد. ولذا لو دفع يعني البائع إلى وارث المشتري دفع شنو الثمن يعني كفى يكفي. وكذا لو رد وارث البائع، وكذا فرع آخر على عكس الفرع المذكور، إذا البائع مات، إذا البائع مات الورثة ورثة البائع شالوا 10 ملايين جابوا انطول المشتري يسترجعون الدار. وكذا لو رد وارث البائع، هذا إذا مات البائع، مع أن المصرح به في العقد اللي احنا قلنا في العقد شنو كان؟ رد البائع، لكن وارث البائع يقوم مقامه. أحسنتم، يعني يريد يقول ماكو خصوصية في نفس المشتري، المشتري أو من يقوم عن البائع أو من يقوم عن، مع أن المصرح يعني المذكور كتبه، المذكور به يعني الذي ذكر به، الضمير رجع لأل، أل في المصرح موصول يعني الذي صرح به في العقد، يعني حين العقد رد البائع كان مرد الورثة، لكن إذا مات الورثة تقوم مقام البائع. وليس ذلك لأجل إرث الوارث للخيار، هذا مو لأن الوارث ورث الخيار، بل للصدق العرفي لون رد الثمن على المشتري، حصل رد الثمن. الشرط شنو كان؟ رد الثمن، هنا حصل رد الثمن. وليس ذلك لأجل إرث الوارث الخيار، حتى تقولون هنا الوارث اللي يرد الخيار لأنه عند موت المورث ورث الخيار فيأخذ بحقه، لا مو لأجل هذا الشيء. كتبوا بل للصدق العرفي برد الثمن. فإذا الصدق العرفي، الصدق العرفي في رد الثمن، أي مكان حصل الصدق العرفي يجوز الفسخ. افرض المشتري سجنه وأنا جبت الفلوس انفت إلى والد المشتري اللي هو وليه، خلص كافي لأنه يصدق عرفا أنه رد الثمن. لأن ذلك، هذا تعليل لقوله ليس ذلك لأجل إرث الخيار، لأن ذلك يعني إرث الخيار متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد. إذا إحنا قلنا إلا البائع يرد، هذا حق خاص بنفسه، هذا لا يورد، واضح الأمور. لأن ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني إرث البائع للخيار متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد. يعني إذا البائع كان عنده خصوصية إلا هو يرجع فلا يورث هذا الخيار. مثل ما فرضوا إذا كان البائع محلل له أمة، واحد عنده أمة حلله لهذا الشخص، هذا الشخص مات، حقه في الأمة يورث إلى ولده له، واضح له مو واضح. مثلا في واحد هو من أهل العلم قاعد في بيت اللي واقف لأهل العلم، هذا مات، الورثة اللي ليسوا من أهل العلم لهم حق في هذا البيت له. إذا كان الحق منحصرا في الشخص فمات لا يورث هذا الحق، الحق اللي هو أعم منه ومن ورثته هذا يورث، واضح لو واضح. يقول لأن ذلك يعني إرث البائع للخيار يورث الخيار لولده متفرع على عدم مدخلية خصوصية البائع في الرد. وكذا الكلام في وليه، يعني ولي البائع، إذا أكو خصوصية الخصوصية لا تصل إلى الولي. مثل ما بينا أنا استوهبني أو استعرت أو أباح لي شخص أمته بالشروط الشرعية، طبعا استبراء وما أشبه. هسه إذا أنا مثل هذا الحق في هذه الأمة المحللة إلي، هذا يصل إلى ولي؟ لا. يصل إلى وارثي؟ لا. وكذا الكلام في وليه، يعني ولي البائع، إذا أكفت شيء خاص بالبائع هذا لا يصل إلى وليه. فإذا هذا مو دليل الإرث، شنو الدليل؟ الدليل الصدق العرفي رد الثمن، يصدق عرفا برد البائع مباشرة بنفسه يرد الثمن على المشتري، أو برد ولي البائع نفس الشيء. يعني البائع مو قال أنا إذا رجعت لك فلوس، رجعت لك الفلوس 10 مرات أسترجع داري، خلال هاي الفترة البائع دز ابنه قال روح انطي الفلوس لفلان، هذا يعني رجع المبلغ، قم ولا بيده يجيب المبلغ لما يدز ابنه وجاب المبلغ، نفس الشيء، واضح الأمور. إذا ماكو شرط خصوص البائع مباشرة ما يقدر ما يقبل، لأن البائع شرط رد الثمن وهنا تحقق رد الثمن. مثلا البائع بالحوالة البنكية دز المبلغ في حساب المشتري، خلاص وصل المبلغ يسترجع. أي فد مرة المشتري قايل له لا تدز المبلغ حوالة، لا تدز ابنك يجي، ما يخالف. أما إذا ماكو هذه القيود وهذه الشروط شنو الفرق؟ واضح لو مو واضح؟ ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحة. هذا في الإشكال. الإشكال شنو يقول؟ يقول الحاكم الشرعي ولي الغائب ما يخالف، بس لازم يتصرف بما هو مصلحة للغائب مو على خلاف المصلحة. هنا المشتري مسجون، لو ميت لو أي شيء مفقود، الحاكم الشرعي لازم يتصرف بصالح المشتري، ما يقبل هذا الثمن لأن هذا الثمن بضرر المشتري. هو اشترى البيت نص السعر لأن البائع كان مضطر، البائع اشترط قال إذا منا على سنة أنا جبت لك المبلغ أسترجع الدار، الآن مو جايب المبلغ، تسلم المبلغ في صالح المشتري لو في ضرر المشتري، في ضرر المشتري. قالوا الحاكم لا ولاية له، الوكيل لا ولاية له، الولي لا ولاية له، أن هذا في ضرره. هذا الإشكال. المصنف يجيب على هذا الإشكال، وهذا الإشكال مو وارد. ليش؟ لأن ليس العمل عمل ابتدائي اللي الحاكم الشرعي يريد الآن يشتري شيء له، الآن يريد يبيع شيء وتقول هذا في ضرره فلا حق له، وإنما هذا متعلق حق الغير. إذا مثلا الغائب عنده زوجة، الزوجة خو تريد نفقة، الحاكم الشرعي ما يشيل من فلوس الغائب وينطي للزوجة، هذا في ضرر الغائب لو في صالحه، في ضرر الغائب ينقص من ماله، بس هذا ما قبل إشكال لأنه تعلق حق الغير. هنا الحاكم الشرعي أو الولي يقبل الثمن وإن كان بضرر المشتري لأن هذا متعلق حق الغير وهو البائع، فهذا الإشكال موارد حتى إذا في ضرر المشتري لأن هذا تعلق به حق الغير، فلا بد من شنو؟ من رعايته. ودعوى هذا الإشكال أن الحاكم أو الولي إنما يتصرف في مال الغائب على وجه حفظ مال الغائب مضرر مال الغائب والمصلحة مو المفسدة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع. الثمن قبل ما يرد ملك من؟ ملك البائع. وقبضه يعني وقبض الحاكم أو وقبضه عنه يعني عن المشتري، هذا شنو راح يسبب؟ يسبب أن البائع تمكن من الفسخ، هذا بضرر المشتري. وقبض الحاكم عن المشتري يوجب أو الموجب لسلطنة البائع على الفسخ، ويشي قد لا يكون مصلحة للغائب أو شبه الغائب، شبه الغائب مثل المسجون، هذا ما بمصلحة للغائب بل به مفسدة ومضرة، لأن البيت الآن صاير بخمسين مليون، هذا جايب عشر ملايين حتى يسترجع. قد لا يكون مصلحة للغائب بل فيه الضرر والمفسدة أو شبه يعني شبه الغائب مثلا المسجون، فلا يكون الحاكم وليا في القبض، الحاكم ما له حق يقبض الثمن، فلا يحصل ملك المشتري للثمن المدفوع. ملك المشتري المدفوع كتبوا للثمن المدفوع، إذا الحاكم ما استلم هل المشتري ملك الثمن؟ لا، ودي البائع ما على حق الفاش، فلا يحصل ملك المشتري للثمن المدفوع بعد فسخ البائع. هذا هو الإشكال، يعني حتى إذا البائع فسخ لا يحق له الفاش لأن لم يحصل له، لم يحصل رد شرعي للمشتري، الحاكم استلم على ضرر المشتري، الحاكم ما على حق أن يعمل شيئا بضرر المولى عليه بضرر المحكوم. مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا ابتدائيا الآن يريد يبيع يشتري لتقول لازم يراعي المصلحة، بل من ليس هذا، هذا يعني قبول الثمن، ليس تصرفا اختياريا من الحاكم الشرعي من قبل الولي، الولي والحاكم الشرعي حتى يناطب المصلحة. نقول إذا أكو مصلحة التصرف صحيح، إذا ما أكو مصلحة التصرف باطل، بل البائع حيث وجد، يعني هذا حق للبائع، حق استرجاع الثمن وإرجاع المبيع، عفوا حق إرجاع الثمن واسترجاع المبيع، هذا حق البائع، بل البائع حيث وجد من يعني الحاكم الشرعي اللي هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب. مال الغائب من الغائب هو المشتري، صح له للبائع الفاسق. ليش؟ إذ لا يعتبر فيه يعني في الفاسق قبول المشتري أو قبول ولي المشتري للثمن. المشتري أفرض موجود يقول أنا ما أقبل بهذا الرد، مو بيده حتى إذا ما يقبل، ما طول إحنا شرطنا أصلا عليه لازم يقبل. حتى يقال إن ولايته ولاية الولي في القبول، في قبول الثمن متوقفة على المصلحة. لا مو هيك، مو متوقفة على المصلحة. ليش؟ لأن هذا متعلق حق الغير، وليست المعاملة معاملة ابتدائية كما بينا. بل المعتبر في الفسخ، المعتبر في فسخ البائع شنو؟ تمكين المشتري. تقول هذا فلوسك، حتى إذا قال أنا ما أخذه أنت تقدر تفسخ. تمكين المشتري أو ولي المشتري منه يعني من الثمن. إذا حصل الفسخ يعني إذا البائع أراد الفسخ لازم يجيب الثمن يمكن المشتري من ذلك. ومما ذكرنا هذا اللي بيناه كان بالنسبة إلى الحاكم، ومما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن إلى عدول المؤمنين كتبوا إذا لم يكن هناك حاكم. واضح لو مو واضح؟ تجيب الثمن تنطيه إلى عدول المؤمنين. نعم، ليحفظوها، ليحفظوا الواو يعني عدول المؤمنين. ها الضمير راجع لشنو؟ لأمانة، الأمانة التي هي شنو؟ الثمن، القيمة مثلا. حسبة، حسبة يعني قربة إلى الله، احتسابا لله، عوضا عن الغائب وشبه الغائب. شبه الغائب مثل المجنون مثلا، مثل المسجون مثلا. بلي، ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع فهل يصح له الفاسق مع رد الثمن إلى الولي الآخر؟ هذه مسألة لطيفة. أنا اشتريت للطفل هذا الدار أو هذه الدار ب10 ملايين، والبائع اشترط أنه شنو؟ إذا رجع العشرة يسترجع الدار. خب الطفل كم ولي عنده؟ عنده وليان، الأب والجد الأبي. أنا البائع أقدر أرجع الثمن على الجد؟ لو ما يصير احتمالان أو قولان بل ثلاثة أقوال. ولو اشترى الأب للطفل، اشترى الدار بخيار البائع، يعني البائع قال أنا إذا رجعت العشرة استرجع الدار، من المشتري هنا أنا الطفل اشترى عبر وليه اللي هو الأب، فهل يصح للبائع الفاسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر؟ الولي الآخر من هو؟ الجد، أعني الجد، خلوا فارجا. هل يصح ذلك مطلقا؟ مطلقا هو القول الأول، يعني حتى مع وجود الأب. أو القول الثاني مع عدم التمكن من الرد إلى الأب، الأب ما موجود، توفي مثلا، ترجع الثمن إلى الجد، أو الأب غاب سافر، أرجع الثمن إلى الجد. أو لا، لا يعني مطلقة، أو لا مطلقة يعني سواء وجد الأب أو لم يوجد، ما إلى حق يرجع الثمن إلى الجد، يعني بعد ما يقدر يفسخ. هيك يصير نتيجة القول الثالث. وجوه وربما أقوال، ويجري مثلها مثل هذه الوجوه الثلاثة فيما لو اشترى الحاكم للصغير. الصغير اللي لا ولي له، من وليه؟ الحاكم الشرعي. فأنا موردت أبيع داري ب10 ملايين، رخيص، الحاكم الشرعي اشترى للصغير، الصغير كان عنده فلوس، وأنا اشترطت شرط الخيار، قلت إذا رجعت العشرة خلال سنة أجيب الفلوس. فإذا مرة أجيب الفلوس أنطي للحاكم نفسه وماكو إشكال. إذا أنا جبت الفلوس انطيت للحاكم الآخر، يعني هذا مجتهد ذاك مجتهد، قلت للمجتهد الآخر هذا فلوس فلان الصغير، هل هذا يكفي أم لا؟ هم أكو ثلاث احتمالات، يجوز مطلقا حتى مع التمكن من الحاكم الأول، يجوز بشرط عدم التمكن من الحاكم الأول، الحاكم الأول مات أو مثلا سجنوه فأجي للحاكم الثاني أمضي. لا يجوز مطلقا. هذه الوجوه الثلاثة تأتي في هذا الفرع أيضا. عرفت الفرع شنو؟ ويجري مثل هذه الوجوه الثلاثة فيما لو اشترى الحاكم الأول للصغير بشرط خيار الشرط فرد البائع الثمن إلى حاكم آخر. عرفت شلون؟ وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للحاكم الأول. شو إذا كان هناك حاكم وحاكم وكل حاكم عنده ولاية لا أقل في الأمور الحسبية وأموال اليتيم الصغير من الأمور الحسبية. الفقهاء يقولون في دمر يصير تضارب بين الحاكمين. إذا الحاكم الأول حكم الحاكم الثاني بعد له ولاية له. أما إذا ماكو تضارب يجوز لكل منهما شنو؟ أن يتصرف. مثلا هذا الطفل اليتيم هو عنده في 100 مليون الحاكم الأول اشترى بعشر ملايين، أنا الحاكم الثاني أشتري في حاجة ثانية بعشر ملايين أخرى. يجي الحاكم الثالث يشتري له من خالق. ليش إلا هذا الحاكم عنده ولاية؟ وهذا الحاكم الثاني هم عنده ولاية. ولذلك في باب ولاية الفقيه على القول بولاية الفقيه العامة مو المطلقة العامة اللي أعم من الأمور الحسبية الفقهاء يقولون الفقيه ما عنده ولاية على فقيه آخر. يعني مثل ما هذا عنده ولاية خذاك هم عنده ولاية، فليش واحد يفرض رأيه على فقيه آخر؟ صار واضح لو مو واضح؟ فهنا نفس الشيء. وليس في قبول الحاكم الثاني مزاحمة للأول، لأن إذا صار تزاحم فممكن نقول الحاكم الثاني لا رأي له حتى لا يجوز قبوله للثمن. الحاكم الأول باع والحاكم الثاني يستلم الثمن، هذا ما بمزاحمة. واضح؟ ولا يجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة، ولايته يعني الحاكم الثاني بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور كتوى الموجبة للنزاع. إذا أمور توجب النزاع فالحاكم الثاني لا يمكنه أن يعارض الحاكم الأول، أما فيما نحن فيه لا يجب النزاع. النزاع شلون؟ الحاكم الأول يشتري أنا أجي أبطل هذا الشراء، ما يصير. أما إذا الحاكم الثاني اشترى الآن خلال سنة أكو خيار الشرط، وخلال سنة أنا استلمت الرد، استلمت الثمن ردا، أنا الحاكم الثاني ما يخالف. إذن في مثل هذه الأمور كتبت الموجبة للنزاع. إذا أكو نزاع ما يصير الحاكم الثاني يعارض الأول، أما فيما نحن فيه ما أكو نزاع. لما عرفته من أن أخذ الثمن من البائع بعد فترة ليس تصرفا اختياريا اللي تقول هذا بضرر الطفل، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتسلم الثمن عن المشتري، أن يتملك الثمن يعني يستلم عن المشتري عند فسخ البائع جاز له الفسخ. هسه هذا الحاكم الأول هذا الحاكم الثاني كلاهما يجوز لهما أن يستلم الثمن عن اليتيم. فرض اليتيم إلى رصيد معين بالبنك، حساب معين بالبنك، إذا هذا الحاكم يستلم ويدبر المبلغ بالحساب للثاني يستلم، شنو الفرق؟ وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول، إذن يجوز يعطي للحاكم الأول. غاية الآن إذا قلنا المزاحمة لا تجوز، البعض يقول حتى المزاحمة تجوز، وشي يصير عند المزاحمة؟ يتقاضيان عند قاض آخر، مو أن المزاحمة لا تجوز، يقولون حتى المزاحمة تجوز من قبل فقيه آخر. غاية الأمر وجوب دفعه إلي، وجوب دفع الثمن إلى الحاكم الأول مع احتمال عدم الوجوب. غاية الأمر إذا قلنا بعدم المزاحمة وجوب دفعه إلي يعني إلى الحاكم الأول، معناته الفسخ جائز مع احتمال عدم الوجوب يعني الدفع إلى الحاكم الأول حتى في صورة المزاحمة مواجب. شو يصير؟ يصير اختلاف بين فقيه وفقيه، المرجع يكون عند القاضي، لأن هذا ملك جديد للصغير، هذا مو الملك الأول. شلون الحاكم الأول يجوز له أن يبيع، الحاكم الثاني يجوز له أن يبيع بيعا ثانيا، هذا يعتبر كمعاملة جديدة. المعاملة الأولى شراء الدار للطفل، المعاملة الثانية الفاسخ، هذه معاملة ثانية، لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول، حتى نقول مزاحمة مع الحاكم الثاني فلا مزاحمة. لكن الأظهار الشيخ الأنصاري يقول هذه نفس المعاملة تفسخ فتصير مزاحمة، لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا وليست بمعاملة جديدة. فإذا أراد أن يرجع الثمن، يرجع الثمن لمن؟ للحاكم الأول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.